جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية المزاق في المسجد. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة وآبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدفن في المسجد خطيئته وكفارته أن يواريه.
قوله قول الإمام أبي داود: باب في كراهية المزاق. المزاق المراد به التفل الرقيق، ومنشأ الكراهة أن المساجد محل عبادة الله سبحانه وتعالى، ولذا حسن أن تنظف وأن تكون على أكمل الدرجات في ذلك، من أجل أن ترتاح قلوب العباد فيه، من جهة أنها تعبد الله عز وجل في مكان نظيف، ومن جهة أنه لا ينتقل إليها شيء من الأمراض التي تنشأ بسبب العدوى في مثل ذلك. وأورد المؤلف فيه حديث أنس بن مالك، وهو حديث صحيح الإسناد متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التفل في المسجد خطيئة، والتفل أقل من البزاق قليلا. وقوله في المسجد هذا لفظ عام، ومراده إلقاء التفل على شيء من أجزاء المسجد. أما من بزق في منديل ونحوه وإن كان في المسجد فإنه لا يدخل في النهي الوارد في هذا الخبر، لورود أدلة أخرى تدل على الإذن بمثل ذلك. وقوله في المسجد يشمل جميع أجزاء المسجد، سواء كان منها محل الدخول أو محل الصلاة أو المواطن التي توضع من أجل أن يجلس فيها المصلون. وقوله وكفارته، أي أن ما يكفر الله به هذه الخطيئة هو أن يواريه، أي يغطيه. وكانت المساجد في الزمان الأول توضع أرضيتها من التراب وتفرش بالحصباء، ولذلك ناسب أن تغطى بوضع شيء من التراب على هذا البزاق. ولكن في مثل عصرنا الحاضر، لما تغيرت أحوال الناس وأصبحوا قد وضعوا الفرش في المساجد، فحينئذ يقال إن توريتها يراد به إزالتها وإبعاد آثارها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا وجده في قبلة المسجد.
قال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
هذا حديث صحيح الإسناد متفقنا عليه، واختلف اللفظ هنا، فأبو عوانة قال البزاق، بينما الجماعة هشام وشعبة وأبان قالوا التفل، وكلاهما يصدق على ما يخرجه الإنسان من الفضلات بفمه غير ما يكون من باطنية الإنسان، ومعناهما واحد والنهي فيهما واحد. نعم.
قال حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد فذكر مثله.
نعم، هذا أيضا صحيح الإسناد، والفرق بينه وبين الذي قبله في لفظة النخاعة، فالأول التفل والثاني البزاق والثالث النخاعة، وقد أوردها المؤلف لوجود الاختلاف في لفظ الحديث، والنخاعة قد يكون فيها شيء من الأخلاط التي تكون من أنف الإنسان ونحوه، وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة وهو من رواة الشيخين، لكنه اختلط في أواخر عمره، ويزيد بن زريع من الرواة الذين رووا عنه قبل اختلاطه.
قال حدثنا القعنبي حدثنا ابن مدود عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنقم فليحفر وليدفن، وإن لم يفعل فليبصر في ثوبه ثم ليخرج به.
هذا الحديث فيه جهالة، مجهول الإسناد لجهالة أبي مودود وعبد الرحمن بن أبي حدرد، وقد ورد من الشواهد لهذا الخبر ما يدل على صحته كما في الذي قبله والذي بعده، وقوله من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم، البزاق أدنى درجات الريق، والتنخم قد يكون معه شيء من ما يخرج من الأنف أو الصدر، وقوله فليحفر هذا في ما كان في الزمان الأول عندما كانت مساجدهم من التراب، وقوله ثم ليخرج به أي ليجعل البزاق في شيء معه من مناديل أو طرف ثوبه ثم ليخرج بهذا البزاق من المسجد، لأن المسجد ليس محلا لذلك.
قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربيع عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به.
هذا حديث صحيح الإسناد، وظاهر هذا أن هذا الخبر في الصلاة خارج المسجد، أما ما كان في المسجد فإنه لا يبزق الإنسان لا عن يمينه ولا عن يساره، وإنما يبزق في ثوب أو في منديل ونحوه، أما إذا كان الإنسان خارج الصلاة خارج المسجد فلا بأس أن يبزق عن يساره، ولهذا قال هنا إذا قام الرجل إلى الصلاة، لفظة الرجل ليست مقصودة لذاتها، وإنما المراد المصلي، فيشمل هذا الحكم الرجل والمرأة، وقوله إذا قام إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه، وذلك لأن العبد في صلاته يناجي ربه جل وعلا، الملائكة عنده، فلم يناسب أن يبزق أمامه ولا عن يمينه، لأن هذه جهة مكرمة ويكون فيها ملائكة يسجلون الأعمال الحسنة عند العبد، ولكن عن تلقاء يساره أي يبزق ويدفل عن يساره، وهذا كما تقدم إذا كان خارج المسجد، أما من كان داخل المسجد فلا يدخل. قوله إن كان فارغا أي لم يوجد فيه أحد من الناس ولم يوجد فيه شيء من أمتعة الخلق. أما إذا كان هناك أمتعة للناس فإنها تتأثر بوجود البزاق عليها، وحينئذ لا يصح أن يبزق جهة اليسار، نعم، أو تحت قدمه اليسرى، يعني إذا كان هناك من هو عن يساره فليضع بزاقه عن تحت قدمه اليسرى. ثم ليقل به، قوله ثم ليقل به أي ليمسحه وليدفنه. وسمي الفعل قولا لأنه قد حكي على جهة التمثيل أمام المخاطب، كأنه قال ثم ليقل به هكذا. نعم.
حدثنا سليمان بن داود حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطفه به وقال إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. قال أبو داود رواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب عن نافع ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع نحو حماد إلا أنه لم يذكر الزعفران. ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه وذكر يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن خلوه.
هذا حديث صحيح الإسناد رواته ثقات، وأشار المؤلف إلى وجود اختلاف فيه نشير إليه بعد قليل. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطب في غير يوم الجمعة، وذلك إذا رأى مناسبة لوعظ الناس وتذكيرهم. قوله إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فيه أن الخطيب يلتفت يمينا ويسارا في خطبته ولا يركز نظره على جهة واحدة. وقوله في قبلة المسجد أي في الجدار الذي يستقبله المصلون في صلواتهم. في الحديث أن العبد إذا رأى معصية فلا بأس أن يتغيظ إذا ظن أن ذلك سيكون من أسباب انتهاء العباد عن تلك المعصية، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية تغيير آثار المنكرات والمعاصي إذا كان الإنسان صاحب ولاية أو كان مما لا يكون الفعل فيه افتياتا على صاحب الولاية. وقوله وأحسبه قال أي أظنه ويغلب على ظني، فدعا بزعفران فلطخه به، فيه أن الزعفران نوع من أنواع الطيب، وبالتالي يمنع منه المحرم والمرأة المحادة سواء كان قد وضع على الثياب أو وضع في الطعام أو في الشراب. وقوله فدعا بزعفران فلطخه به أي حرك به المكان الذي وجد فيه النخامة السابقة. وقد أشار المؤلف إلى وجود الاختلاف في هذه اللفظة فدعا بزعفران فلطخه به، فإن الخبر في الصحيح وفي الصحيحين وليس فيه لفظ الزعفران. وقد أشار المؤلف إلى أن أيوب ابن أبي تميمة السختياني راوي الخبر قد رواه عنه جماعة، إذن الخبر يدور على أيوب، وأيوب روى عنه حماد بإثبات هذه اللفظة، وحماد ثقة إمام فدعا بزعفران فلطخه به. ولكن حمادا خالفه جماعة، فقد رواه إسماعيل بن علية وعبد الوارث بدون هذه اللفظة، بدون هذه اللفظة، لكن حمادا لم ينفرد بهذه اللفظة، بل قد رواها معمر بن راشد الصنعاني وهو إمام ثقة، وبالتالي فهذه الزيادة زيادة محفوظة.
قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدثنا خالد بن يعلى بن الحارث يعني بن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فراى نخامه في قبله المسجد فحكها، ثم اقبل على الناس مغضبا فقال: ايها يسر احدكم ان يبصق في وجهه، أيسر أحدكم أن يلصق في وجهه إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، ولا يدخل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا. ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض.
هذا حديث حسن الإسناد، محمد بن عجلان صدوق، فالخبر حسن. وقوله كان يحب العراجين، العراجين جمع عرجون، وهو نوع وهو جزء من أجزاء النخلة، يكون متصلا بقلبها، يكون متصلا بقلبها، وكان الناس يأكلونه ويعدونه نوعا من أنواع الأغذية الجيدة. وقال كان يحب العراجين، محبة النبي صلى الله عليه وسلم للعرجون وميله إليه ليس على جهة التشريع، بالتالي لا يصح أن يقال يتقرب لله عز وجل بمحبة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب بذلك لله، وإنما هي محبة فطرية في قلبه ليست على جهة العبادة والقربة. قوله ولا يزال في يده منها، فيه جواز مصاحبة الإنسان لما يحبه من الأدوات والمخلوقات. قوله فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، فيه المنع من التنخم في المسجد، وأن ذلك من المحرمات، وفيه مشروعية إزالة النخامة، وليس في هذا شيء مما تتقدر منه النفوس، لأن الإنسان يقدم المحافظة على بيت رب العزة والجلال على المحافظة على شعوره. وقوله ثم أقبل على الناس مغضبا، فيه تغير نفس الإنسان بسبب رؤيته لآثار المعاصي التي تفعل، وفيه أن العبد إذا غضب لله عز وجل بمعنى أنه تغير، سواء احمر وجهه أو ارتفع صوته، حمية لله عز وجل وغيرة لدينه، فإنه لا حرج عليه في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ أي هل ترضون ذلك؟ وهل ترضون أن تكون النخامة والبصاق في وجه أحدكم؟ لا شك أن الجميع لا يرضون بهذا ولا يقبلونه. فهكذا أيضا في المساجد، لأن العبد يقابل ربه جل وعلا في صلاته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يدخل عن يمينه الجهة التي فيها الملك ولا في قبلته، لأن الله في قبلته، وليبصق عن يساره، في جواز البصق عن اليسار لمن كان خارج المسجد ولمن لم يكن عنده أحد يمكن أن يؤثر إليه. قال أو تحت قدمه، فيه جواز التفلو والبصاق تحت القدم في الصلاة، ولكن هذا ليس في المساجد وإنما يراد به خارجها. قال فإن عجل به أمر وجعله يحاول أن يخرج البلغم فليقل هكذا، أي ليضع النخامة والبصاق في طرف ثوبه. قال ووصف لنا ابن عجلان ذلك فقال أن يتفل ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. لماذا يرد بعض في بعض؟ من أجل أن يمسح آثار هذه التفلة.
قال حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث، وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني. قالوا حدثنا حاتم بن اسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد بن حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال اتينا جابر يعني بن عبد الله وهو في مسجده فقال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجل فنظر فرى في قبة المسجد نخامة فأقبل عليها فحدها بالعرجون ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقنه في قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ووضعه على فيه ثم دلكه ثم قال أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطف به على أثر النخامة. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم.
هذا حديث حسن الإسناد في رواة من هو صدوق يعقوب وحاتم، وقوله أن أتينا جابرا، وجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري من الصحابة وهو في مسجده، فيه مشروعية لبث الإنسان في المسجد بعد الصلوات ولو كان وحده. فقال يعني جابرا أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، والمسجد النبوي في بالمدينة، وفي يده عرجون بن طاب. ابن طاب نوع من أنواع النخيل، نوع من أنواع النخيل، والعرجون كما تقدم هو قلب النخلة. فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فحتها بالعرجون، فيه مشروعية المبادرة إلى تنظيف المساجد ولو كان أمرا يسيرا، ولو كان سيفوت على الإنسان محبوبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العرجون. ثم قال أيكم، على جهة السؤال والاستفسار، من هو الذي يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ رؤية رب العزة والجلال ومقابلة سبحانه هذه مما تحصل لأهل الجنان، ولكن بعض الناس يمنعون ويحجبون. وظاهر الحديث أن من بصق في المسجد فإنه يعرض الله جل وعلا عنه، ويحتاج إلى تحقيق هذا المعنى لزيادة بحث. ثم قال صلى الله عليه وسلم، فيه أيضا إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه، فيه إثبات أن العبد يناجي رب العزة والجلال في صلاته. قال فلا يبصقن قبل وجهه لأنه يناجي ربه، ولا عن يمينه لوجود الملك، وليبزق عن يساره
هذا متى؟ خارج المسجد. أما من كان في المسجد فلا يبزق، فلا يبزق. ثم قال تحت رجله اليسرى، أي هذا مكان أيضا. هل المكانان واحدان؟ هل المكانان واحد؟ فإنه قال هناك وليبزق عن يساره، قال تحت رجله اليسرى، فهل هما شيء واحد أو هما أمران مختلفان؟ ظاهر الخبر أنهما أمر واحد. قال فإن عجلت به بادرة، لم يتمكن من جعل بزاقة تحت عن يسار تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة، أي كان هناك سبب يجعله يبادر إلى ذلك، فليقل بثوبه هكذا، أي ليبزق في ثوبه وليمسح طرف ثوبه. ثم فسر ذلك فقال ووضعه على فيه، ووضع يده التي فيها الثوب على فيه على فمه، من أجل أنه إذا كان هناك بزاق أو نطاس يكون فيه. قال ثم دلكه، أي حك بعضه ببعض لتزول آثاره. ثم قال أروني عبيرا، أي ابحثوا لي عن هذا النوع من أنواع النبات العبير، وذلك لأن له رائحة طيبة، فأراد أن تزول الرائحة الأولى بهذا العبير. وقوله فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق، الخلوق أخلاط الطيب، أخلاط الطيب عندما يخلط أنواع متعددة من الطيب لا يميز ما لمقدار كل واحد منها. قال فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ ماذا؟ الخلوق، فجعله على رأس العرجون، لأن العرجون كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في التنظيف من هذه النخامة والبزاق. ثم لطخ به على أثر النخامة، أي طيب المسجد ونظفه بهذا الخلوق من آثار النخامة. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. ومثل هذا في العادة ينتشر ولم يوجد له مخالف، فدل ذلك على صحة فعله، وأن الإنسان متى نوى به التقرب لله أجر عليه.
قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن خيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم، أراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وحسبت أنه قال إنك أذيت الله ورسوله.
هذا الإسناد فيه شيء من الجهالة، وقوله أما قوما، أي كان إماما لهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم، لأن الأصل أن الإمام يكون ملتزما بآداب الصلاة وآداب مناجاة رب العزة والجلال، لأنه بين الله وبين هؤلاء المأمومين. ومن هنا لا بد أن يراعي هذا المعنى، يؤدي صلاته على أكمل وجوهها. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء مطرف عن أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبصق تحت قدمه اليسرى.
أيضا هذا الخبر فيه ضعف من جهة أبي العلاء، وقد تقدم معنا حديث تدل على هذا المعنى وتثبته.
قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن جريج عن نبي العدى عن أبيه بمعنى زاد ثم دلته بنعله.
هذا نفس الإسناد الذي قبله. أبو العلاء الظاهر أنه أيضا ثقة، لذلك في الحديث جيد الإسناد صحيح.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفرج بن فضل عن أبي سعيد قال رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق فبسق على الحوري ثم مسحه برجله فقيل له بما فعلت هذا؟ قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
هذا الحديث ضعيف الإسناد في رواته الفرج بن فضالة، هو ضعيف، وهذا من الأحاديث الثلاثية، ليس في إسناده إلا ثلاثة رجال. وقوله رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري، البوري الفرش التي يصلي الناس عليها، ثم مسحه برجله، أي مسح هذا البزاق برجله، فقيل له لما فعلت ذلك؟ فقال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فيه جواز البصق على البوري، وتقدم معنا أن هذا الخبر ضعيف الإسناد، بالتالي لا يصح أن نبني عليه حكم ولا يؤخذ منه حكم، ونكتفي بالأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب.
قال رحمه الله: باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. قال حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: دخل رجلا على جبل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه. فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبته. فقال له الرجل: يا محمد، إني سائلك وساق الحديث.
قول المؤلف: باب ما جاء في المشرك، يعني هذا باب معقود في إيراد الأدلة الدالة على حكم هذه المسألة، مسألة دخول مشرك للمسجد، هل يجوز أو لا يجوز، بحيث يختص المسجد بأن يكون لأهل الإسلام. لا شك أنه إذا خشي من المشرك على المسجد لم يمكن، وهكذا إذا كان يتضرر منه المصلون فإنه لا يمكن من دخوله، وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس أن يدخل، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من المشركين في الدخول في المسجد. قال أنس بن مالك: دخل رجل على جمل فأناخها في المسجد ثم عقله. ما معنى أناخه؟ أجلسه وأربضه، وهذا الفعل أناخه خاص بالإبل. قوله ثم عقله أي ربط رجله، وكانوا يربطون اليد اليمنى في الغالب. ثم قال: أيكم محمد؟ من هو محمد فيكم؟ فيه دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن متميزا بشيء عن أصحاب رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، أي أن الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا بين ظهرانيهم. فقلنا له، لأن كان يسأل: أيكم محمد؟ قال: فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. هذا الأبيض المتكئ. فيه دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن التخلق بلين الجانب. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وينسبه إلى جده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، ماذا لديك؟ ما هي أسئلتك؟ فقال له الرجل: يا رسول الله، يا محمد، إني سائلك. وساق الحديث ولم نعرف بعد ألفاظ السؤال. وقد ورد هذا السؤال طويلا في السؤال عن شرائع الإسلام في حديث جماعة من الصحابة عند البخاري في الصحيح.
قال: حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلامة، حدثني محمد بن إسحاق، حدثني سلامة بن زهير ومحمد ومحمد بن الوليد بن زهير عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت بنو سعد بن بدر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره عند باب المسجد ثم عقله فدخل المسجد فذكر نحوه. قال: فقال: أيكم بن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: ابن عبد المطلب. وساق الحديث.
هذا الخبر يفسر الرواية الأولى ويذكر لنا من حدثت له الواقعة. وقوله في ذلك الخبر: هذا الأبيض المتكئ، فيه جواز الاتكاء في المسجد وأنه لا ينقص من رتبة صاحبه. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس وهو حديث حسن الإسناد، سلمة صدوق، ومحمد بن إسحاق أيضا صدوق وقد صرح بالسماع. عن ابن عباس قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة، أرسلوه للنبي صلى الله عليه وسلم ليستطلع صدقه، ليستطلع صحة نبوته. قال: بعث بنو سعد ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فأناخ بعيره على باب المسجد، يعني يريد أن يأتي الأبواب، يأتي الأمور من أبوابها. قوله: فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد، فيه التصريح بأنه لم يدخل بناقته في المسجد. وقد ظن بعضهم أنه دخل، استدلوا على ذلك بروايات ليست صريحة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد بأصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، في رجل وامرأة زنايا منهم.
هذا الخبر فيه ضعاف، فيه ضعف وجهالة، لأن أحد رواته مجهول وهو الرجل الذي من مزينة. وقوله: اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فيه جلوس الإمام الأعظم في المسجد للناس، وهكذا صحابته رضوان الله عليهم. فقالوا: يا أبا القاسم، خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية، يا أبا القاسم، وليس من شأنهم أن يسموا أبناءهم بهذا الاسم. وقوله: في رجل وامرأة زنيا، هؤلاء أرادوا أن يطهروا أنفسهم فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليهم الحد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، أن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم والدي الشيخ، وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يجوز الصلاة بثوب فيه بزاق، وهل البزاق نجس؟
البزاق طاهر وليس بنجس، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي في المسجد بأن يبزق في ثوبه، ولو كان نجسا لما صح له أن يصلي بالثوب بعد ذلك، فدل هذا على أن البزاق طاهر وليس بنجس، لكنه مما يستقدر، فحسن التنظف والتنزه منه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ساحة المسجد الخارجية هل لها حكم ما هو داخل المسجد في مسألة الحفاظ؟
ساحة المسجد الخارجية هل هي من المسجد وتأخذ أحكامه أو لا؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من يقول الرحبة من المسجد، ومنهم من يقول ليست من المسجد، ومنهم من يقول إن كانت الرحبة مسورة بسور دخلت المسجد وإلا لم تدخل فيه، وهذا القول الثالث فيه قوة وجهانا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل فراس الحمام المنظور الذي في الأرض في قرن ظاهر، وما هو الضابط في ذلك؟
الصواب أن هذا البزاق معفي عنه لأنه يسير، وبالتالي لا يؤاخذ العبد به لأنه ليس لا يؤاخذ العبد به. ونعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم كلام في الخلاء؟
سيأتي معنا إن شاء الله بحث في هذا، وفيه حديث أن الله عز وجل يمقت الرجلين يتحدثان وهما يقضيان الحاجة، ولكنه ضعيف الإسناد معلول.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صليت على ميت بين الصفين منفرد وحدي صلاة صحيحة؟
الأصل في المصلي خصوصا مع الجماعة الكثيرة ألا ينفصل عنهم ويبتعد عنهم ليكون شأنه وشأنهم واحدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حاضت بعد الطواف والسعي وقبل القصر من شعرها، فهل عمرتها صحيحة وماذا عليها؟
عمرتها صحيحة ولا تطالب بإعادة طواف ولا عمرة، وإذا قصت فإنها تكون قد تحللت التحلل الأول الذي يبيح لها كل شيء إلا ما يتعلق بأمر النساء.
السائل: هل الصواب في صلاة القيام 11 ركعة أم أكثر، وما هي صلاة السلف في القيام؟
المعنى في صلاة الليل تأثيرها على النفوس، فمتى كانت صلاة الليل مؤثرة حصل بذلك مقصود الشارع، وليس هناك تحديد من الشرع في عدد صلاة التراويح بحيث يقال ما زاد عليه فإنه بدعة، وإذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى قرابة كان يصلي في أول الأمر في أول الليل، ثم بعد ذلك أصبح في وسط الليل، ثم أصبح بعد ذلك في آخر الليل كما أخبرت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة فيها جدا، حتى أنه وثر عنه أنه قرأ البقرة وآل عمران النساء في ركعة واحدة. فمن كان يطيل بمثابة طالة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه في أن يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الركعات. لكن إذا كان يخفف صلاته ويخفف قيامه ولا يراعي حال المأمومين من جهة دخول معاني التقوى في قلوبهم فحينئذ لا بد من تقويم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي تثبت طالب العلم على طلبه؟
هذا سؤال مهم عظيم النفع، وأذكر أربع وسائل، وإلا فالوسائل كثيرة متعددة. الوسيلة الأولى أن يسأل العبد رب العزة والجلال: قلبك بيد من؟ قلوب العباد بين أصبع من أصابع الرحمن. إذا كان قلبك كذلك حسن بك أن تطلب ممن قلبك في يده أن يصلح قلبك. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. ومن دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الوسيلة الثانية أن يكون المرء أن يجعل الإنسان نفسه مما يقتدى به في الخير. والوسيلة الرابعة البحث عن الأسباب التي تجعل العبد يستمر على الطاعة، من مثل الصحبة الحسنة والمكان الذي يعبد الله جل وعلا فيه ونحو ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.